أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاتجاه الثالث، نظرية السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في بيان العلاقة الاقترانية أو القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، والنظرية قائمة على أساس القانون العام في الذهن البشري، وهو أن كل شيئين إذا اقترن تصور أحدهما مع تصور الآخر في ذهن الإنسان مرارا عديدة ولو على سبيل الصدفة أو مرة واحدة ولكن في ظرف مؤثر، فإنه تقوم علاقة بينهما ويصبح أحد التصورين سببا للانتقال إلى تصور الشيء الآخر. هذا المقدار أخذناه في الدرس الماضي. ثم يأتي السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه ويقول: ويبقى علينا بعد هذا أن نتساءل كيف اقترن تصور اللفظ بمعنى خاص مرارا كثيرا أو في ظرف مؤثر فأنتج قيام العلاقة اللغوية بينهما. يعني قل سؤال آخر، أنه كيف نشأت اللغة، كيفية نشوء اللغة، ويبحثون هذا في فلسفة اللغات. والجواب على هذا السؤال أن بعض الألفاظ اقترنت بمعان معينة مرارا عديدة بصورة تلقائية عفوية. تلقائية يعني عفوية، يعني بدون قصد، ما كان قاصد المتكلم أنه يضع لفظ لمعنى، إنما بشكل عفوي كان يتكلم أو تصدر منه الكلمة فنشأت بينهما العلاقة اللغوية. وقد يكون من هذا القبيل كلمة آه، إذ كانت تخرج من فم الإنسان بطبيعته كلما أحس بالألم. الإنسان إذا تألم يصدر صوت مثلا، يقول آه، أو أي كلمة أخرى، التوجع آخ مثلا. فارتبطت كلمة آه في ذهنه بفكرة الألم، فإذا سمع هذه الكلمة من أحد يعرف أنه يتألم، فأصبح كلما سمع كلمة آه انتقل ذهنه إلى فكرة الألم، يعني تصور الألم، الفكرة بمعنى التصور. فإذا تكونت علاقة عفوية تلقائية من دون قصد بين كلمة آه والألم، فكلما سمع كلمة آه من أحد انتقل ذهنه إلى الألم، إلى تصور الألم. ومن المحتمل أن الإنسان قبل أن توجد لديه أي لغة قد استرعى انتباهه هذه العلاقات التي قامت بين الألفاظ من قبيل آه ومعانيها نتيجة لاقتران تلقائي بينهما. تلقائي يعني بدون قصد، وين نعرف بدون قصد؟ الآن تأتي حينما يقصد الإنسان أن يضع لفظ لمعنى، وأخذ ينشئ على منوالها علاقات جديدة بين الألفاظ والمعاني، كما أنه عرف أنه يمكن أن نربط بين لفظ ومعنى. بدأ الآن على نفس الطريقة، يقول كما أن آه تدل على الألم، أنا أضع كلمات أيضا تدل على معاني. فمثلا نفرض أنه أضع كلمة النار لهذه النار، أضع كلمة الخشب لهذه القطعة من الخشب مثلا، وهكذا. هذا الحيوان أطلق عليه لفظا، وبدأ ينسج بنفس الطريقة على منوال تلك العلاقة التلقائية. الآن بدأ ينشئ علاقات من خلال الوضع. وبعض الألفاظ قرنت بالمعنى في عملية واعية مقصودة في مقابل التلقائي، لكي تقوم بينهما علاقة سببية. وأحسن نموذج لذلك الأعلام الشخصية حينما كان يسمي ابنه باسم معين، فبدأ يبدأ الآن يسمي ابنه اسم معين، يضع لابنه اسما معينا. فأنت حين تريد أن تسمي ابنك عليا تقرن، طبعا بدون همزة ألف ابن، بدون همزة، همزة وصل، تقرن اسم علي بالوليد الجديد لكي تنشئ بينهما علاقة لغوية، ويصبح اسم علي دالا على وليدك، ويسمى عملك هذا وضعا. فالوضع هو الآن تعريف الوضع على نظرية الشهيد، تعريف الوضع على نظرية الاعتبار تخصيص لفظ لمعنى، اعتبار لفظ لمعنى. على نظرية الشهيد الوضع هو عملية تقرن بها لفظا بمعنى، من خلال عملية مقصودة تقول أضع هذا اللفظ لهذا المعنى، يعني أنشئ علاقة اقترانية بين هذا اللفظ وهذا المعنى، أقرن بينهما من خلال العملية الواعية المقصودة، أكون علاقة بين اللفظ والمعنى، أي خلال من خلال نظرية السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه.
تقرن يعني ما
ينفك عنه يعني؟ هنا تقرن بحيث أنه قرن، أكيد تتصور الأول اللفظ يأتي إلى ذهنك تصور المعنى. طبعا القرن قلنا أنه في أمرين، إما تكرار وإما مرة واحدة في ظرف مؤثر على نفس النظرية. فإذا مو تقرن أنه قلت أنا أضع هذا لهذا، لابد أن يكون عندي كثرة استعمال، أو أنه مرة واحدة ولكن في ظرف مؤثر فتنشأ على العلاقة الاقترانية بين اللفظ والمعنى. تعريف تخصيص لفظ لمعنى، اعتبار لفظ لمعنى،
اعتبار
فوضعته. لا هني أكو عملية القرن، قلنا أنه الاعتبار الآن أنا أعتبر ما ينقلب إلى لغة، وسيد الشيخ قال أنه مجرد الاعتبار ما يعني أن الناس سيستعملون هذه الكلمة، فأحتاج إلى كثرة الاستعمال، أو أنه مرة واحدة ولكن عندي ظرف مؤثر، فهذا الواضع يضع هذا اللفظ لهذا المعنى، ثم يبدأ باستعمال اللفظ في المعنى، يعلم أولاده زوجته يستعملون مع الناس، تدريجيا من كثرة الاستعمال تنشأ العلاقة بين اللفظ والمعنى. هو الاقتران يعني في كثرة استعمال على أساس نظرية السيد الشهيد. الاقتران ينشأ من أمرين، إما كثرة الاستعمال ولو على سبيل الصدفة، أو مرة واحد ولكن في ظرف مؤثر. فإذا نمشي على نظريته نطبق نفس النظرية. وقال هو سابقا أنه عندي من أمرين ينشأ هذا الاقتران من ألف وباء، كثرة الاستعمال، الاستعمال المتكرر، أو الاستعمال مرة واحدة ولكن في ظرف مؤثر. وين الثالثة؟ هذا عملية لا نفس النظرية. الآن أنت من تقول أنا سميت ولدي علي، تبدأ بالاستعمال.
وشو الفرق بين
يقول يصح مع الزيادة، قلنا أنه مجرد الاعتبار الآن بمجرد ما أنت تقول أنا وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى ما يستعملون الناس، مجرد الاعتبار أنك تضع هذا اللفظ لها معنى. الآن إحنا نحط لفظ لمعنى، الاعتبار هذا فقط، هذا ما ينشئ أن الناس يستعملون الكلمة، تحتاج أنه يستعمل كثيرا. لذلك حتى تنشئ العلاقة لا تنشأ من مجرد الاعتبار، الاعتبار وزيادة أنك تعتبر وتستعمل هذا اللفظ عدة مرات، مرات كثيرة، أو أنه مرة واحدة ولكن أكو ظرف شخصي يسألك.
مجرد
اعتبار
لمعنى معين،
نعم،
من دون استعمال. إذا استعمل كثيرا أو تحت ظرف مؤثر أصبح شيء.
هاي نظرية الاقتران، علاقة اقترانية. هناك هم يقولون بأن العلاقة تنشأ من الاعتبار. نظرية الاعتبار تقول أن العلاقة بين اللفظ والمعنى تنشأ من الاعتبار فقط.
يعني
طبعا يفرق الشهيد الآن، يقول نعم عندي اعتبار ولكن عندي كثرة استعمال أو ظرف مؤثر، هذا بعد ما أسمي اعتبار. اعتبار شنو معناته؟ أنا أقول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى فقط لا غير، هذا ما يعني الناس يستعملونه. الآن إحنا نفضل قلنا أسمي هذا القلم بسميه كوب، وضعت كلمة الكوب لهذا، ما حد يستعمله. معنى هذا الاعتبار فقط، مجرد الاعتبار، لا أنه تنشأ علاقة من خلال الاعتبار، ما تنشأ علاقة. الاعتبار وزيادة، يعني نظرية الاعتبار نظرية صحيحة كمنطلق، لكن حتى تنشأ هذه العلاقة بهذه القوة بين اللفظ والمعنى أحتاج إلى أنه تنشأ علاقة اقترانية بينهم بحيث لا تنفك، وهذه العلاقة الاقترانية تنشأ من كثرة الاستعمال أو الظرف المؤثر. فإذن هذه زيادة على نظرية الاعتبار، نظرية الاعتبار لم تذكر كثرة الاستعمال ولا الظرف المؤثر، قالوا فقط مجرد الاعتبار تنشئ عندي علاقة بين اللفظ والمعنى. نعم، والاقتران التلقائي هم في كثرة استعمال، الأول قال آه، الثاني قال آه، الثالث قال آه، فتنشئ العلاقة بين اللفظ والمعنى.
اعتبار مع استعمال.
نعم، اعتبار وزيادة. قال لذلك قال هو في نظرية الاعتبار، والحقيقة أن هذا الاتجاه وإن كان على حق في إنكاره للدلالة الذاتية، ولكنه لم يتقدم إلا خطوة قصيرة في حل المشكلة، يعني تقدم نقطة خطوة ولكن الخطوة غير كافية. يعتمد الآن ليش الناس يستعملون، نسأل أنه لماذا يستعمل الناس لهذا المولود اسم علي؟ الأول يقول ايش سميت ولدك؟ يقول علي. الأول صار عنده علي، الثاني بعد ما يدري يسأل أيضا شنو سميت ولدك؟ يقول سميته علي. فينشأ عدة مرات يستعملون، خلاص يصير معروف أن اسم علي، يصير تكرار. نعم، أو أن ظرف مؤثر، نفض أنه الأم مثلا تبي أحمد وهو يبي علي، هي متأثرة الآن، سميت ولدنا أحمد، لا سميته علي، خلاص يصير كأنه مرة واحدة في ظرف مؤثر صارت على عملية اقتران بين المولود وبين الاسم حتى يصير مرة واحدة. فإذا نريد أن ننشئ العلاقة إما من كثرة الاستعمال أو أن مرة واحدة في ظرف مؤثر. منطلق، لذلك سميت المنطلق الاعتبار. شنو معناته؟ تخصيص لفظ لمعنى، فلا بد تبدا من تخصيص اللفظ لمعنى ثم يصير عندك الاستعمال. في تبي تسمي شنو؟ مدينه كربلاء اسم المدينه، اسم المدينه، اسم المكان. إذن الوضع على نظرية السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه عملية تقرن بها لفظا بمعنى. نضيف بأنه ما هو الفرق بين الوضع التعييني والوضع التعيني؟ مر عليكم في المنطق الوضع التعييني بتعيين معين، والوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال. فإذا قلنا بأنها عملية تقرن بها لفظا، هذا يشمل الوضع التعييني فقط، يعني أنت تقوم بعملية الاقتران أو القرن بينهما. حتى نخلي بأن التعريف شامل للوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال، لنقول عملية يقرن بها لفظ بمعنى، نغير إلى صيغة المبني للمجهول، تقرن بها لفظ بمعنى إما بتعيين معين أو من كثرة الاستعمال هو عن طريق الوضع التعييني. فإذا قلنا تقرن بها لفظا يكون شامل للوضع التعييني، وحتى يكون شامل للوضع التعييني والتعييني نقول يقرن بها لفظ بمعنى، فيشمل بذلك الوضع التعييني والوضع التعييني. يقرن بها لفظ، يقرن حتى لأنه مذكر، مو تقرن لفظ، يقرن بها لفظ مبني للمجهول، بدل ما يكون عندي مفعول به يكون عندي نائب فاعل. فإذن من الوضع يعني الاقتران، هذا الاقتران مما ينشأ من التعييني أو التعيني، نتيجتها، نتيجة هذه العملية، أن يقفز الذهن إلى المعنى عند تصور اللفظ دائما. فإذن بمجرد ما يسمع اللفظ لوجود هذه العلاقة الاقترانية، بمجرد ما يسمع اللفظ ينتقل الذهن إلى المعنى. الاعتبار ما يكون هذه العلاقة، حتى لو اعتبرت اللفظ لمعنى ما يعني أنه حينما تتصور اللفظ ينتقل ذهنك إلى المعنى، لأنه فقط مجرد اعتبار بعد ما انقلب إلى الاقتران بين اللفظ والمعنى. ده موجود، هو بعد ذاكر في النظرية الأساسية عندي كثرة استعمال، مرة كثرة الاستعمال ناشئ من نفس الشخص الواضع، ومرة لا، الوضع التعيني كلمة يصير لها وضع من خلال كثرة استعمال الناس للكلمة. يعني مثلا الصلاة موضوع للدعاء استعمل أول ما استعمل في الصلاة المخصوصة كان معنى مجازي، بعدين من كثرة استعمال المسلمين لكلمة الصلاة في الصلاة المخصوصة انقلب إلى معنى حقيقي. الآن بمجرد ما نقول صلاة ما ينتقل ذهنك إلى الدعاء، ينتقل ذهنك إلى هذه الصلاة المعروفة، وانتقال الذهن يعني التبادر، والتبادر علامة الحقيقة. فبمجرد ما يتبادر إلى ذهنك معنى، معنى ذلك أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي. نعم، فأطلق على هذا الإنسان. نعم، علاقة السبب والنتيجة أو الحال والمحل، فكان أساس أنه استعمال مجازي، بعد ذلك صار استعمال حقيقي من كثرة الاستعمال. ونستطيع أن نشبه الوضع على هذا الأساس بما تصنعه حين تسأل عن طبيب العيون فيقال لك هو جابر، فتريد أن تركز اسمه في ذاكرتك وتجعل نفسك تستحضره متى أردت، فتحاول أن تقرن بينه وبين شيء قريب من ذهنك اسم هذا الطبيب جابر، فتقول مثلا أنا بالأمس قرأت كتابا أخذ من نفسي مأخذا كبيرا اسم مؤلفه جابر، فتسمع اسم الطبيب أول مرة تحاول تربطه بشيء موجود في ذهنك، تكون علاقة ذهنية مع اسم مؤلف، مؤلف كاتب كتاب، أنت قرأت هذا الكتاب، فتكون تقول اسم الطبيب نفس اسم هذا المؤلف. فلأتذكر دائما أن اسم طبيب العيون هو اسم صاحب ذلك الكتاب، وهكذا توجد عن هذا الطريق ارتباطا خاصا بين صاحب الكتاب والطبيب جابر، وبعد ذلك تصبح قادرا على استذكار اسم الطبيب متى تصورت ذلك الكتاب. طبعا هذا مثال عملية الاقتران، مو الوضع العام، يعني الشهيد مو ما قاعد يبين مثال للوضع، قاعد يبين مثال لعملية الاقتران بين شيئين. واضح المثال؟ انه المثال قل انه من باب التنظير، ما نقول مثال، ان المثال يعني مثال على نفس الموضوع، اذا قلنا تنظير تأتي بشيء اخر. فإذن هذا المثال على مثال كيفية الاقتران بين شيئين، وليس المثال من أجل بيان الوضع. وهذه الطريقة في الاقتران بين الأشياء في إيجاد الترابط والاقتران لا تختلف جوهريا عن اتخاذ الوضع كوسيلة لإيجاد العلاقة اللغوية، نفس الطريقة التي تربط بين اسم الطبيب مع اسم المؤلف، كذلك في الوضع أيضا تأتي بلفظ تجعله لمعنى معين فتقرن بين اللفظ والمعنى، فحينما يحدث بينهما اقتران إما من كثرة استعمال أو من الظرف المؤثر تتكون هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى، فنكون علاقة لغوية بين اللفظ والمعنى بحيث كلما تصورت اللفظ انتقل ذهنك إلى المعنى. الآن تقدر تخلي عنوان جانبي من نتائج الوضع التبادر علامة الحقيقة، من نتائج الوضع نقطتين فوق بعض التبادر علامة الحقيقة. التبادر، التبادر بالراء علامة الحقيقة. وعلى هذا الأساس نعرف أن من نتائج الوضع انسباق المعنى الموضوع له وتبادر المعنى الموضوع له إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ. انسباق أو تبادر هذا عطف تفسيري، يعني الانسباق هو نفس معنى التبادر مو شيء آخر. يتبادر المعنى إلى الذهن يعني ينسبق المعنى إلى الذهن. فأنت تسمع اللفظ، إذا كنت عالما باللغة يأتي معنى اللفظ إلى ذهنك إذا كنت عالم، أما الجاهل ما يتبادر إلى ذهنه شيء. فإذا كنت عالما بمعنى اللفظ يتبادر إلى ذهنك معنى هذا اللفظ. ويقولون التبادر علامة الحقيقة، معنى ذلك أن هذا هو المعنى الحقيقي. أو قل المعنى الموضوع له قبل الاستعمال بعد الاستعمال هو المعنى الحقيقي. بسبب تلك العلاقة التي يحققها الوضع، وما دام عندي علاقة اقترانية بين اللفظ والمعنى، بمجرد ما تسمع اللفظ ينتقل ذهنك إلى المعنى. ومن هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر، وحينما يتبادر المعنى إلى الذهن ينسبق المعنى إلى الذهن نستدل على الوضع، نقول ما دام تبادر إلى ذهني هذا المعنى فمعنى ذلك أن هذا المعنى هو المعنى الموضوع لهذا اللفظ. طبعا العالم باللغة
مقابل
المجاز، أنه في المجاز ما يخطر في ذهنك إلا مع القرينة، بدون قرينة يأتي إلى الذهن المعنى الموضوع له، ومع القرينة الصارفة يأتي إلى الذهن المعنى المجازي. وكلامنا الآن بدون القرينة الصارفة، فإذن يتبادر إلى الذهن بدون القرينة الصارفة المعنى الموضوع له. وإذا استعملت هذا اللفظ في هذا المعنى الموضوع له يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا، والمعنى يكون هو المعنى الحقيقي. فالمعنى هو المعنى الحقيقي بعد الاستعمال، وقبل الاستعمال هو المعنى الموضوع له، نفس الشيء ولكن عندي قبل الاستعمال. لما تبحث في كتاب، في الكتاب اللغوي في المعجم، انت تبحث عن المعنى الموضوع له، اذا استعملت الكلمه صار عندي معنى حقيقي، والمعنى الحقيقي هو المعنى الموضوع له ولكن بعد الاستعمال، بعد ما تستعملها ضمن اللغة. ومن هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر، وجعل التبادر علامة على أن المعنى المتبادر هو المعنى الموضوع له. نعم. هذا نستعمل نقول شطفة، يعني كاد أن يصيبه، نستعمل إحنا أيضا أطلقت الصراع شطفة يعني كاد أن يصيبه، أخطأ نقول
نزيه.
قلنا للعالم باللغة يعني لازم اللغة يكون عندها هذا الوضع، أما الاستعمال العرفي للكلمة ما يعبر عن المعنى الحقيقي. هذا الاستعمال العرفي للكلمة قد ما يكون هو المعنى الحقيقي للكلمة. فإحنا نظرنا أنه في اللغة يعني الواضع حينما وضع الكلمة مو إحنا الآن، قد يصير عندنا وضع جديد. نعم إذا صار عندي وضع جديد للكلمة يصير معنى حقيقي، يصير وضع جديد يعني.
معنى مو بوضع واضح يعني تبادل، مش اسمه الاختلاف
نعم، والاقتران يكون ناشئ من شيء. فإذا انقلب هذه الكلمة صار لها معنى جديد في العرف، فيصير أكو علاقة اقترانية بينهما، يصير هذا معنى الحقيقي، لكن يصير ضمن حدود البلد مثلا، ما ينتقل للبلدان الثانية. فعندهم الآن وضع ضمن حدود القرية، يستعملون بعض الكلمات في بعض المعاني، يتبادر عندهم هذا المعنى الحقيقي. لا لا، ضمنهم هم عندهم هذه اللغة الخاصة الآن، اللهجة العامية تعتبر لهجة، أنه في كل بلدة في كل قرية في كل دولة عندهم لهجة عامية، هذه اللهجة العامية أكو فيها وضع، لكن وضع ضمن هذا البلد، ضمن هالناس، ما ينتقل إلى البلدان الأخرى. فإذا ضمن نفس البلد عندهم وضع، وضع كلمات لمعاني، وأيضا عندهم عملية اقتران بحيث أنه إذا يستعمل اللفظ ينتقل الذهن إلى المعنى، فهذا يعتبر معنى حقيقي لكن ضمن حدود هذه البلدة. كما أنه للغة العربية أكو معاني، للغة الإنجليزية أكو معاني، كذلك قد يكون عندنا لهجات عامية أيضا فيها وضع، وقد يكون نفس الكلمة الأصلية في معنى والعرف يأتي يحددها يقيدها شوية. راح أذكر بعدين بعض الأمثلة من نوصل للدرس، يكون معنى عام العرف يحدده، مثلا كلمة اغسل ثيابك، وين يخطر في ذهنك اغسل بالماء مع أن في الجملة ما ذكر في الماء؟ فإذا معنى عام في اللغة ولكن العرف يقيد هذا المعنى فيصير معنى خاص، يعني الغسل بالماء مو الغسل بعصير البرتقال مثلا، ينتقل. فالعرف عند هذه التقييدات، فإما أن يكون عندي أوضاع، يصير عندي أوضاع لغوية بالأصل الواضح، أو يصير أوضاع عرفية من خلال العرف، يضعون أيضا بعض الألفاظ لبعض المعاني، أو يقيدون يخصصون اللفظ العام له معنى عام ضمن معنى خاص. رحينا بعدين، بعدين هذا البحث موجود عندنا إن شاء الله نذكره من نوصل إلى هذا البحث. ما أدري الحلقة الثانية، أو قد يكون أشار لإشارة في مكان ما، أما ببالي وين راح أشير لأنا إشارة أنه ذاكر هو في الدليل، في الدليل الشرعي اللفظي راح يقول لدلالات لغوية وعرفية، بس ما شرح، أنا أبين المعنى هناك شنو معنات الدلالات العرفية. الآن نأتي إلى هذه الكلمة العبارة، لأن المعلولة يكشف عن العلة كشفا إنيا. عندك الكشف اللمي والكشف الإني، ذكر في علم المنطق الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه، شون الاختلاف بينهما إذا حد يتذكر؟ الكشف اللمي والكشف الإني. نعم عبر تعبير آخر، الانتقال من العلة إلى المعلول أسميه كشف لمي، تنتقل من النار إلى الدخان هذا كشف لمي، تنتقل من الدخان إلى النار هذا كشف إني. لا، كشف اللمي انتقال من العلة إلى المعلول، تنتقل من النار إلى الحرارة فهذا كشف لمي، إذا عندك حرارة تنتقل من الحرارة إلى النار فهذا كشف إني. مثلا شوف دخان، تقول حتما أكو نار، توجد عندنا نار، فهذا انتقال من الدخان إلى النار، فالكشف كشف إني. ومرة تنتقل من النار ترى النار، تعرف أنه يوجد عندي دخان، فتنتقل من العلة إلى المعلول، فنقول هذا كشف لمي. والبرهان أيضا برهان إني وبرهان لمي، حينما أيضا نستكشف من المعلول نستكشف وجود العلة، يعني حينما تريد أن تثبت شيء مرة بالبرهان تنتقل من المعلول إلى لإثبات العلة، هذا يسمونه برهان إني، ومرة تثبت المعلول عن طريق العلة فهذا برهان لمي. فنخلي الكشف اللمي هو انتقال من العلة إلى المعلول، والكشف الإني انتقال من المعلول إلى العلة، يعني تكشف عن الشيء من كذا إلى كذا، صار عملية الكشف. لا، علة ومعلولين، تنتقل من المعلولين لوجود علة، علة واحدة لهما، يعني انتقال من المعلول إلى العلة صار كشف إني. وقد تنتقل من المعلول إلى العلة ثم من العلة إلى معلول آخر، ففي البداية كشف إني بعدين كشف لمني. بعد ما طبقت المقدار فيصير واضح. الآن أطبق على العبارة، هذا المقدار واضح في الكشفين. الآن نأتي للتطبيق. وجعل التبادر علامة على أن المعنى المتبادر هو المعنى الموضوع له، لأن المعلول شنو المعلول عندي؟ من نتائج الوضع التبادر، فالتبادر معلول، الوضع علة. ليش يصير عندي تبادر؟ لأن أكو وضع، الوضع علة للتبادر. لا، الوضع وهذا التبادر ليش أتى إلى ذهني؟ في عندي وضع قبل، عندي وضع، عندي معنى موضوع له قبل الاستعمال، قبل ما أستعمل اللفظ. الآن لفظ بدون أي جملة، أقول أسد، يأتي في ذهنك الحيوان المفترس. لماذا خطر في ذهن الحيوان المفترس؟ لأنه عندي وضع، وضع اللفظ للمعنى فيتبادر. فإذا التبادر معلول للوضع، الوضع علة والتبادر معلول.
الأسد معلول للمفهوم الذهني هو الهرم.
الأسد تقصد اللفظ أو المعنى؟
اللفظ
يكون سبب للمعنى. ليش صار عندي هذا السبب؟ لأنه ناتج من الوضع، فالوضع علة والمعلول هو التبادر.
تقصد المعنى؟
طبعا تبادر المعنى إلى الذهن، يعني تبادر المعنى إلى الذهن، لأن المعلول يعني التبادر، يكشف عن العلة يعني الوضع. فنسأل لماذا تبادر إلى ذهنك هذا المعنى؟ لأنه يوجد عندي وضع، فالأصل هو الوضع، لأن الوضع علة للتبادر.
يعني قصد شفنا علمي بالوضع، علم الوضع.
الآن سمى علم بالوضع أو نفس تبادر، يعني علمك بالوضع يعني وجود الصورة. طبعا علمك بالوضع ناشئ من الوضع، هذا الأساس هو الوضع، ولا بد أن تعلم به. لذلك نقول للعالم باللغة، أما أكو وضع وأنت لا تعلم به ما يتبادر إلى ذهنك شيء، لأن المعلول وهو التبادر يكشف عن العلة وهو الوضع كشفا إنيا، لأنه انتقال من المعلول إلى العلة، يعني من التبادر إلى الوضع. فنسأل لماذا تبادر في ذهني هذا المعنى لهذا اللفظ؟ نقول بسبب الوضع، فيكون الوضع سبب للتبادر، فيكون الوضع سببا للتبادر. معنى ذلك أن الوضع علة للتبادر. فحينما ننتقل من المعلول إلى العلة، يعني من التبادر إلى الوضع، يكون الكشف كشفا إنيا. لذلك قال لأن المعلول وهو التبادر يكشف عن العلة وهي الوضع كشفا إنيا. إذا أحد فيكم يحب يكتب بحث صغير عن الفرق بين الكشف الإني والكشف اللمي، يرجع إلى كتب المنطق يذكرونه. ولهذا عد التبادر من علامات الحقيقة، فإذا تبادر المعنى إلى الذهن عند سماع اللفظ فإن هذا المعنى المتبادر هو المعنى الموضوع له. فإذا استعملنا هذا اللفظ في هذا المعنى بعد الاستعمال يكون المعنى هو المعنى الحقيقي.
عد التبادر من علامات الحقيقة.
نعم.
وكان معلوم أي
وضع، يعني من علامات المعنى الحقيقي. أبين أنه التبادر من أين نشأ؟ من الوضع. فحينما يتبادر المعنى إلى ذهني يكون هذا هو المعنى الموضوع له. قلنا مع القرينة يصير مجازي، الآن بدون قرينة كلام. فإذا تبادر المعنى إلى الذهن بدون القرينة الصارفة فإن هذا هو المعنى الموضوع له، لأن المجاز مع شرط القرينة الصارفة. المجاز يتبادر إلى الذهن مع شرط القرينة الصارفة، فإذا تقول لي يتبادر إلى ذهني من الأسد يتبادر زيد، نعم بقرينة عندك في العبارة، زي جاء الأسد وهو يقود السيارة، فعندي قرينة، قرينة صارفة. أما لو قلت رأيت أسدا، شنو يأتي في ذهنك؟ المعنى الحقيقي. الآن تقدر استعمل رأيت أسدا، رأيت أسدا، قل مع المخاطب ماذا تفهم من الأسد، هو المعنى الحقيقي لأنه بدون قرينة. فإذا يتبادر إلى ذهنك المعنى الموضوع له، هذا إذا لم تستعمل اللفظ في جملة. وإذا استعملت اللفظ في جملة يتبادر إلى ذهنك هذا المعنى الموضوع له، ولكنه بعد استعمال الكلمة في جملة يكون هذا المعنى الحقيقي الذي هو المعنى الموضوع له، لكن قبل الاستعمال، والمعنى الحقيقي يكون بعد الاستعمال، ويكون التبادر علامة الحقيقة، علامة المعنى الحقيقي.
أي علامة المعنى الموضوع له بعد الاستعمال؟
بعد الاستعمال، يعني المعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي بعد الاستعمال يساوي المعنى الموضوع له قبل الاستعمال. نعم، يعني الكلمة تستعمل في معنى، فإذا كانت قبل الاستعمال كان المعنى معنى موضوعا له، وإذا كان المعنى بعد الاستعمال يكون المعنى معنى حقيقيا.
عد التبادر مو هو المعنى،
تبادر المعنى، المعنى المتبادر هو المعنى الموضوع له، المعنى المتبادر إلى الذهن هو المعنى الموضوع له، فإذا استعمل صار المعنى معنى حقيقيا. نعم، قبل الاستعمال ما تسمي معنى حقيقي، لأن المعنى الحقيقي ناتج من الاستعمال، والاستعمال على نوعين، استعمال حقيقي استعمال مجازي. أما في البداية بعد ما عندك مجازي، قبل الاستعمال ما عندك مجازي، لما تقول أسد معناه الحيوان المفترس، كذا المعنى الموجود في القاموس، متى يصير عندي معنى حقيقي ومجازي؟ بعد الاستعمال. قبل الاستعمال ما تسمي معنى حقيقي، تسمي معنى موضوع له.
بس هو يمكن يفسد هذا معنى حقيقي
بهذا الشرح اللي أنا شرحت الآن.
يعني ما يعني هو ما يفرق بين أنه قبل أو بعد استعمال ما استعمال.
نقول هذا إضافة على كلام الشهيد.
لا ولا من قال ولهذا عند التبادر من علامات الحقيقة. يعني من علامات
يعني طبعاً التبادر، متى أنت لما تتكلم مع صاحبك قاعد تتكلم تستعمل الكلمة، فشو اللي يتبادر في ذهنه؟ المعنى الحقيقي. نعم، لأنه بعد الاستعمال. أما الآن أنت قاعد ما تتكلم مع أحد، الفاظ ما تأتي إلى ذهنك في معاني، يعني المعنى القاموسي، متى تحتاج المعنى القاموسي؟ لما تستعمل الكلمة في جملة. أما إذا ما استعملت الكلمة والقاموس ما موجود في ذهنك، ما يأتي إلى ذهنك المعاني، فأنت تبحث عن المعنى لما تأتي لك كلمة معينة. الآن مثل ما قلنا نقول ابحث في هذه معنى الكلمة، متى؟ لما نستعمل في الكتب، في النحو مثلا يأتي كذا، هذا وناقته طليحان، إذا صار استعمال عندي الآن، فنبحث عن معنى طليحان، نأتي إلى المعنى الموضوع له يعني متعبان، فنقول أنه المعنى المعجمي، المعنى الموضوع له هو الطليح بمعنى المتعب. الآن لما استعمله في الجملة أقول هذا معنى حقيقي، بعد ما سمي معنى موضوع له، لأنه بعد الاستعمال. هذا الفرق بينهما من بركات تدريس السنة، هذا ما خاطر في ذهني قبل، من بركات تدريس السنة وما ذاكرينها في الكتب بها. طبعا موجودة حتما في أذهان العلماء موجود هذا، بس ما رأيت هذا الفرق بين الاستعمال بعد وقبل في كتب من الكتب. هذه من بركات هذه السنة. نعم، طبعا الاستفادة يعني استعمال مجازي وحقيقي، بعد يأتي أنه تقدر تضيف شيء على كلام المؤلفين، شيء أكثر تبين بأنه الفرق، حينما تسأل ما هو الفرق بين المعنى الموضوع له والمعنى الحقيقي، بهذا الفرق قبل الاستعمال وبعد الاستعمال. واضح العبارات؟ يعني إذا يتلك شرح عبارة تقدر تشرح هني؟ طبعا في الامتحان عندكم فقط الكتاب بدون الدفاتر، فقط الكتاب. زين، ولا تحط لي عن كل الدفاتر تحطها على الكتاب، لا، احنا نبي الطالب ايضا يكون عنده المعلومات موجوده في ذهنه بحيث يقرا العباره يقدر يشرح. نبي نمرن الطالب، يفتانا هدفي انه يعني نحاول تخريج اساتذه للماده في كل المواد، نحاول قدر الامكان على الاقل استاذين ثلاثه اربعه يخرج من الفصل للسنوات القادمه، مو انه اساتذه القدماء يستمرون 10 سنوات في الحوزه من واحد فيهم يمرض او شيء ما عندنا اساتذه. خلي يكون نيتنا انه الطالب يدرس حتى يكون فيما بعد استاذا، وقاعد احاول انه اشرح العباره بهذا حتى تاخذونه فيما بعد تروح في البيت تتامل العبارات، تقدر تضيف عليها، تقدر تلغي شيء، تضيف شيء اخر، حتى فيما بعد تصير استاذ في الماده. لذلك هذا التفصيل نعطيه حتى الطالب يكون متمكن من شرح العبارة كلمة كلمة، حرف حرف، كلمة، ونأتي إلى شرح العبارة مع التطبيق حتى الطالب يصير متمكن فيما بعد أي عبارة ممكن هو يشرح. مثل ما قلنا أنه بعض الأساتذة يفتح لك الكتاب يقول تفضل اشرح السطر الأول، فإذا الطالب يكون متمكن من كل كلمة في الكتاب، كل عبارة في الكتاب، حتى يكون أستاذ جيد، مو فيما بعد قد توقف على بعضها ما تقدر تشرحها، حتى نقدر نشرح كل المطالب. قد تأتي بعض المطالب الصعبة في بعض الكتب، نفس المؤلف كلمات قاصرة مثل ما مر علينا في النحو، في بعض متعاقبان مر علينا في النحو، احتملنا بعض الاحتمالات شنو يقصد من متعاقبان، وفي الهامشم الشارح ما موضح شنو معناته، قال أنه لا يجتمعان، شنو العلاقة لا يجتمع الألف واللام مع الإضافة مع كلمة متعاقبان، ما له علاقة. فقلت أنه محتمل عندي خطأ مطبعي، ذكرت في ذاك الوقت أنه قد يكون عندنا خطأ مطبعي، وما الكلمة اللي أنا قلت لكم ما أتذكر شنو كانت، أنه محتمل أن يكون خطأ مطبعي في الكتاب، أنه المعنى ما يتوالم. لذلك أنت من تقرأ الكتاب مو تقرأ على أن كل شيء صحيح، قد يكون عندي أخطاء مطبعية في الكتاب، أنك من خلال الشرح تجد أن هذه الكلمة مناسبة أو غير مناسبة، قد يكون الطباع غلطان في طباعة الكلمة. لذلك اقرأ بتفكر بتأمل، مو فقط تقرأ وتصير عندك صورة ذهنية لما تقرأ، اقرأ مع الصورة الذهنية المفلترة، خلاص تنتقل إلى ذهنك مع عملية فلترة أيضا، يعني تتأمل في العبارات، تتفكر في العبارات، وهذا يفتح لك أبواب فيما بعد، أنه من خلال الشرح أنت الآن تشرح ينفتح لك باب من العلم. أنه قلنا بأنه زكاة العلم التعليم، فإذا علمت العلم ينمو عندك، تأتي لك بعض الأفكار العلماء السابقين ما جاءت لهم هذه الأفكار، قد تكون موجودة في أذهانهم بس ما كتبوها على الورق، فأنت تضيف شيء على صاحب الكتاب المؤلف، تضيف بعض الأشياء في الأصول، تقدر في الفقه قد تقرأ رواية بعد ما تدرس 7 سنوات في بحث الخارج، قد مثلا استدلالهم على الرواية مو في مكانة تقول هاي الرواية ما تعني هذا المعنى، بدلالة رواية ثانية مثلا تربط بين روايتين أن هذا المعنى. لنفض مثلا بعض الفقهاء يقولون مثلا أن رمس الرأس في الماء في أثناء شهر رمضان ما يبطل الصيام، كما عند السيد السيستاني حفظه الله، مع أن السابق المشهور أنه رمس الماء من مفطرات الصيام، من مبطلات الصيام. طب هذا كيف فهم أنه الآن يصير من باب المكروه؟ من خلال الأدلة. إذن حتى الفقه مو أنه الأحكام السابقة موجودة ما تتغير، لأن الإجماع قلنا الإجماع المدركي نرجع إلى نفس الدليل، يعني الإجماع مع الدليل، نعم الإجماع الذي لا يوجد فيه دليل، يأخذون الإجماع مع الدليل نرجع إلى الدليل، الفقيه يرجع إلى الدليل ويستنبط على أساس الدليل، ما يستنبط على أساس الإجماع. وهذا راح تأخذون الفرق في الفرق بين الإجماعات أيضا، ذاكرها في شرح الحلقة الثانية الجزء الأول في الهامش، ذاكر الفرق بين الإجماعات المختلفة، اللي عند الكتاب يقدر يراجع في بحث الإجماع حتى الفرق في بعض الإجماعات حجة، بعضها ليس بحجة. فإذا حاولوا أنه تروحون البيت ضروري هذا الشريط تأخذه وتفرغ ما هو موجود فيه، تكتبه بعباراتك، تكتبه مرة ثانية، فحينما تريد أن تدرس ارجع لدفترك بعد البحث موجود عندك، ما يحتاج تتعب الآن، تبدأ عملية أنك تضيف على البحث شيء من خلال التدريس، بعض الأشياء العبارات أنت راح تغيرها اللي كاتبها سابقا، فكل دورة تدرسها راح تدرس الدورة الثانية راح دورة بزيادة راح تصير. لذلك الآن نفرض هذا في السنة القادمة أنا درسه إذا شاء الله، راح تشوفون أكو إضافات، لأن راح أستمع الشريط أشوف شنو اللي ذاكره، ونحاول نضيف بعض الإضافات في كيفية مثلا بيان المطلب، قد يكون البيان ما واضح نحاول بعبارات ثانية نستعمل، قد بعض الأشياء ما كانت واضحة نوضحها بشكل أكثر، وهكذا حتى في القطر، حتى في شرح ابن عقيل، حتى في البلاغة، في كل سنة الواحد يحاول يضيف شيء على المطالب السابقة. فإن شاء الله خلوا نيتكم تصيرون أساتذة في هذه المواد. الامتحان إلى هذا آخر هذا المطلب هني نقف هني، ويوم الاثنين فقط الكتاب تفتحونه فقط. تبي تكتب ملاحظات على الكتاب اكتب ملاحظات، بس لا تكتب شرح تفصيلي، لأن احنا مو هدفي بالامتحان كي دفتر تنقل منه وتفق لي اياه بالامتحان. وانا اعرف عباراتي، ترى كلماتي وعباراتي اعرفها، فالطالب ينقل عباراتي بما هي عباراتي ما اعطي الدرجة الكاملة، هذا معناته ما اخذ الشريط الفرغة وكتب نفس عباراتي، وعباراتي اعرفها انا، يعني طريقة واسلوب كلماتي اعرفها. فالطالب مجرد ينقل له ابي اقرأ عباراتي، سكر الكتاب واكتب بعباراتك بفنيتك انت بالكلام، الكلمات اللي تتناسب مع شخصيتك مع خلفيتك، اذا نعبر بتعبيراتك. هذا طبعا تقدر تتمرن عليه في البيت، امسك الكتاب اقرأه سكره او الدفتر سكره وحاول تعبر. تخيل انه عندك مجموعة من الطلبة امامك قاعد تتمرن بروس القرآن، اتمرن، ماكو احد، اتمرن وحاول في البيت تتمرن بهذه الطريقة. وهذا كان أسلوب بعض علمائنا بهذه الكيفية، هو يقرأ في البيت في السرداب قاعد ويتكلم حتى في تحضير المواضيع. لذلك شو بعد كم سنة يصير من الخطباء الجيدين، لأنه متمرن سابقا، مو أنه إنسان يأتي بلا تدريب بلا تمرين يركب مثلا يصعد المنبر، ما يقدر يعطي بالمقدار اللي يشوف داخله، عنده ممارسة، وقد يكون أول مرة يصعد المنبر لكن يشوفه متحدث أنه جيد ممتاز أصلا، هو لأنه متمرن في البيت كثير، مو أول مرة يحضر له موضوع يتلحتم مثلا أفكار ما تكون مترابطة، لا متمرن كثير لما صعد المنبر بعد يشوف بأنه هذا خطيب مفوه كما يقولون، متمكن من الكلمات، متمكن من اللغة، متمكن من الأفكار، فيستطيع أن يشرح. هذا المطلب تقدر تشرحه إذا أنت متمرن عليه في البيت قبل ما تي. كذلك أيضا نقطة مهمة أنه إذا بتصير أستاذ حضر أيضا يوم بيوم، لا تعتمد على التحضير السابق. قال أنت مثلا في الدرس الماضي أنا محضر لي 10 صفحات درست 5، الآن الدرس الثاني أتي أقول والله أنا حضرت 5 ما أحضر مرة ثانية، لا حضر مرة ثانية، لأن أكو بعض النقاط من خلال التحضير السابق أنت راح تنساها، فتحضر مرة ثانية وتحضر 5 إضافية عليها، تخلص هذا يظل لك كم صفحة ما درست، صفحتين 3 تحضرهم للدرس الثاني مرة ثانية وتضيف عليهم كم صفحة. والأستاذ اللي ما محضر تحضير جيد في الصف يبين، لما تختلط عند الأفكار يبين أن هذا الأستاذ ما محضر تحضير جيد، وياي للفصل معتمد على ذاكرته أنه العام الماضي درس الكتاب فيقول أنا متمكن، وين يبين الضعف لما يدرس؟ أفكاره ما تصير متسلسلة، ينتقل من فكرة إلى فكرة بشكل عشوائي، يقف يتأمل بالكلمة يحاول أنه العبارة يتذكرها خلفيته اللي بالعام الماضي درسها. والأستاذ المتمكن المادة يبين أنه لما يشرح العبارة يعطيك جوانب العبارة ومنطلق في الكلام، ما يقف بالكلام. أما شفت إذا يتلعثم معناته ما محضر تحضير جيد، وهذا مو جيد للأستاذ، لأن خاصة في الحوزة هناك إذا الأستاذ تبين ضعفه في السنة القادمة ما يحصل طلبة، ما يولى طلبة، لأن هناك بعد أكو حرية في اختيار الطلبة، مو مثل هنا مفروض عليك الطلب، عندك حرية. حتى لو كنت في مدرسة من المدارس أنت تقدر تدرس خارج المدرسة، تروح إلى أساتذة يعطونك دروس حتى خاصة إذا الأستاذ يشوف طالب جيد مستعد أنه هو يظل مع هذا الطالب لوحده، لأن يتأمل فيه فيما بعد أنه يصير مجتهد فيقعد معه حتى لو طالب واحد، فيكون عنده في البيت مثلا طلاب معدودين خاصين وأن يأخذهم من الدرس العام، وبالدرس العام يبدأ يشوف الطلبة الممتازين يأخذهم إلى بيته يعطيهم دروس خاصة، يتوسع في البحوث أكثر من الدرس العام، الدرس العام ذهنيات مختلفة ما يعطيهم كل شيء، مثل ما أعطي أنا هني ما أعطي في حوزة مشرف، لأن هناك على نحو الهواية هني على نحو الاحتراف، فهني يكون أكو تفصيل أكثر موجود للمبحث، شرح أكثر. أما هناك نقتصر على شيء بالمقدار اللي يحتاجونه بدون تفصيل، لذلك قد هني نطول 40 درس هناك قد نخلصه في 25 درس مثلا. فيعتمد أنه بعض الطلبة إذا كان عندهم هذه الميزة الأستاذ يفتح لهم درس خاص، فينتقي من الدرس العام الطلبة الممتازين اللي يتبينون من خلال السؤال، يبين من خلال أنه احتجاجه إشكاله، يبين هذا الطالب مثلا بعض العلماء في دروس الخارج إذا أحد الطلبة يرفع إيده يقول لهم كلكم سكتوا بس أسمع هذا، لأن هذا يدري أنه إذا سأل سؤال في موقع، عنده إشكال في موقع، لذلك يسكت كل الطلبة خاموش اسمع فلان بس، لأن هذا الشخص لأن هذا الشخص بعد عنده هو الإمكانية ويدري أنه من الطلبة الممتازين. نعتذر عن هذا التطويل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.